بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول الأماكن التي يجري فيها الحوار النبوي، والحديث في هذه الحلقة سيدور حول مكان المجلس الرسولي وكيفية التئامه وخروج النبي صلى الله عليه وسلم إليه. معاشر المستمعين الكرام، إن من مارس الحديث والسيرة لا يشك في أن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يلتف حوله فيه أصحابه وتجري فيه معظم أعماله في شؤون المسلمين إنما كان بمسجده، وقد أرشدنا إلى ذلك أحاديث، منها ما جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: توضأت يوما وخرجت من بيتي فقلت: لألزمن رسول الله يومي هذا ولأكونن معه، فجئت المسجد فسألت عنه فقالوا خرج. الحديث. فقوله فجئت المسجد فسألت عنه ينبئ بأن مظنة لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم هو المسجد. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ضمام بن ثعلبة الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول أنس: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. الحديث، وسيأتي. فقوله في المسجد يدل على أن مكان مجلسه عليه الصلاة والسلام في المسجد، ثم إن تعيين مكان جلوسه في المسجد لم يجري له ذكر في كلامهم، والذي يظهر أنه كان يلزم مكانا معينا للجلوس لينتظره عنده أصحابه والقادمون إليه، والظاهر أن هذا المكان المعين هو ما بين المنبر وحجرة عائشة رضي الله عنها، وهو الملقب بالروضة. ويدل لذلك ثلاثة أدلة. الدليل الأول ما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وللعلماء في معنى ذلك تأويلات، أظهرها والذي مال إليه جمهورهم أنه كلام جرى على طريقة المجاز المرسل، فإن ذلك المكان لما كان موضع الإرشاد والعلم كان الجلوس فيه سببا للتنعم برياض الجنة، فأطلق على ذلك المكان أنه روضة من رياض الجنة بإطلاق اسم المسبب على السبب، أو جرى على طريق الاستعارة بأن شبه ما يصدر في ذلك المكان من الإرشاد والتشريع والعلم والموعظة والحكمة المنعشة للأرواح بما في رياض الجنة من الثمار والأزهار والأنهار ذات الإنعاش الخالد، فأطلق اسم المشبه به على المشبه. وفي هذا إنباء بأن موضع الروضة مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان فيه معظم إرشاده وتعليمه الناس. الدليل الثاني أن نجد أحاديث كثيرة روتها عائشة رضي الله عنها تتضمن ما دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سائليه، ولم نجد مثل ذلك لبقية أمهات المؤمنين، فعلمنا أن ذلك انفردت به عائشة من أجل قرب بيتها من مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان بيتها بقرب الروضة. الدليل الثالث ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله وحجرة عائشة، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع، مع ما رواه البخاري ومسلم من أن أبا هريرة قال: يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد، ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإخوتي من الأنصار يشغلهم عمل في أموالهم، وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون. فينتج من ذلك أن مقام أبي هريرة رضي الله عنه كان في الروضة، وأن ملازمته رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في ذلك المقام، وأن الروضة هي مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عاشور رحمه الله: وقد رأيت في كلام شهاب الدين الخفاجي في شرحه على شفاء عياض كلمة تقتضي الجزم بأن مجلس رسول الله هو الروضة، فإنه لما بلغ إلى قول عياض: لم يزل من شأن من حج المرور بالمدينة والقصد إلى التبرك برؤية مسجد رسول الله وروضته ومنبره وقبره ومجلسه، قال: ومجلسه أي موضع جلوسه في الروضة المأثور، انتهى. يقول ابن عاشور رحمه الله: ولم أقف على مستنده الصريح فيما جزم به. قال الشيخ ملا علي قاري في شرح الشفا عند قول عياض: ومجلسه أي محل جلوسه في المسجد ومكان صلاته عند الاسطوانات وغيرها. ومن هنا معاشر المستمعين الكرام يتلخص لنا أن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان في مسجده، وأن مكانه في مسجده هو الروضة. أما كيفية التئام مجلس الرسول وخروجه إليه، فقد كان أصحابه إذا قصدوا مسجده يحضرون المكان الذي اعتاد الجلوس فيه، فإذا قدموا قبل خروج الرسول صلى الله عليه وسلم يجلسون ينتظرونه، حتى إذا خرج رسول الله كانوا يقومون له، فنهاهم عن ذلك. فقد روى أبو أمامة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا له، فقال: لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا، أخرجه أبو داود. فصار القيام منسوخا على الأصح، وعندما يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه يبقون جلوسا، فلا يرفع أحد منهم بصره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وعمر، فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إليهما ويبتسمان إليه ويبتسم إليهما، كذا في الشفاء. وفي الشفاء أيضا أنه كان يجلس حيث انتهى به المجلس، ويجلس بين أصحابه مختلطا بهم. والظاهر أن معنى ذلك أنه حين يخرج إليهم لا يتخطى رقابهم، ولكن يجلس حيث انتهى به المجلس. ففي الصحيحين عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان منهم إلى رسول الله، وذهب واحد، فوقف على رسول الله، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من كلامه قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهما فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. وفي أسباب النزول والتفسير أن رسول الله كان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار، وأن ناسا منهم جاءوا إلى مجلسه فلم يجدوا موضعا، فقاموا مواجهين له ولم يوسع لهم أحد، فقال رسول الله لبعض من حوله من غير أهل بدر: قم يا فلان ويا فلان. وفي ذلك نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، الآية. وربما وقف الذي يحاور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري: باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. وأخرج حديث أبي موسى الأشعري: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فرفع رسول الله رأسه إليه وقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قال الراوي: وما رفع رأسه إلا أن السائل كان قائما. وكان الملازمون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من الرجال. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما لنفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن. وظاهر ترجمة البخاري لهذا الحديث أن اليوم المجعول للنساء لم يكن يوما مفردا وحيدا، بل جعل لهن نوبة من الأيام، فيحتمل أنه جعل لهن يوما في الأسبوع أو في الشهر أو بعد مدة غير معينة يعين لهن موعده من قبل، والله أعلم. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول المكان الذي تجري فيه معظم حوارات النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.